الجذور المشتركة بين الفكرة الحوثية والأطروحة اليهودية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الفصل الثالث، وهو الجذور المشتركة بين الفكرة الحوثية والأطروحة اليهودية. شعب الله المختار، من فصول الباب الأول الغلو العقدي وعقيدة الاصطفاء الإلهي، وهذا الفصل تحته ثلاثة مباحث: الأول ميزان التفوق العرقي والوراثة الجينية بين الفكرتين، الثاني احتكار التحدث باسم الدين، الثالث استباحة الحقوق والأموال الأغيار في مقابل المخالفين. تمهيد: من أعمق المفارقات السياسية والمنهجية في الخطاب الحوثي المعاصر هو ذلك التناقض الصارخ بين الشعارات المرفوعة والمنطلقات الفكرية المتبعة، ففي الوقت الذي تتخذ فيه الحركة من مناهضة الصهيونية شعارا رئيسيا لها، تكشف الدراسة التحليلية المقارنة لأدبياتها وملازمها الصوتية عن توأمة فكرية تامة مع أخطر النظريات العنصرية اليهودية، وعلى رأسها أطروحة شعب الله المختار. إننا في هذا الفصل نعقد مقارنة علمية هادئة وموثقة بين الفكرتين، كاشفا كيف التقت عقيدة الاصطفاء السلالي الحوثي مع العنصرية التلمودية الوراثية في ثلاثة مستويات خطيرة: تأصيل التفوق العرقي المبني على الطينة والنسب، واحتكار النطق باسم الحق الإلهي، واستباحة دماء وأموال الآخرين. ونثبت من خلال التتبع المنهجي للوثائق الصوتية لرموز الجماعة أننا لسنا أمام تشابه عارض، بل أمام مدرسة استعلائية واحدة تلغي عقيدة بل وإنسانية المخالف، وتدمر قيم العدل والمعايير الشرعية في تفاضل الناس التي وردت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالطبع لم يقل أقواكم ولا أنسبكم ولا أغناكم. وإلى الشروع في المقصود بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه. ميزان التفوق العرقي والوراثة الجينية بين الفكرتين: بينما نجد الميزان عند السلالية الحوثية وأصولها التي تستمد منها ثقافتها اعتقاد تفوق عرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته من بعده على من سواهم، وهذا ما أثبتناه في الأجزاء السابقة بأصواتهم، فاستمع إلى بعضها:
نحن حسنيون من ذرية الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين عليه السلام، سند عن الهادي وعن آبائه، لا من حديث مسدد ومسرهد ومجرهد. هذول مشايخ البخاري، مسدد ومسرهد ومجرهد. حديثنا عن آبائنا أئمة الهدى ومصابيح الدجى وحملة العلم وذرية النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين.
ومن حبنا نال السعادة والغنى، ومن أبغضنا ساء ميلاده. حياكم الله.
الله يحييكم ويرجعكم. وبني هاشم لم تاريخ يوجد من قديم الزمان، بل من قبل أن يخلق آدم عليه السلام، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس أبوكم هاشم قد شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب؟ هذه القصيدة لأبي طالب رحمة الله عليه، والد أمير
المؤمنين. ونتج عن ذلك التفوق الطبقي المشهورة: السادة، القبائل، المهمشين. نجد نفس الفكرة عند اليهود، يعتقدون التفوق في ذرية إبراهيم عليه السلام ويعقوب على وجه الخصوص، ونتج عن ذلك الطبقية المشهورة عندهم: الشعب المختار، الجوين، ممزير. هذه أشهر المصطلحات عندهم. وبداية نقف مع معاني هذه الطبقات حتى يتضح الأمر أكثر. أما شعب الله المختار فواضح وقد سمعه الكثير، وهو يقابل طبقة السادة وآل البيت. أما الجويم فهي كلمة عبرية، وهي بالعربية تفسر بالأغيار أو غير، وهم الأمم أو الشعوب الأخرى غير اليهود، وتعني عندهم القذارة المادية والروحية. وأما ممزير فهي أيضا كلمة عبرية وتعني الولد الغير الشرعي، ابن الحرام أو ابن الزنا. ويحظر على الممزير عندهم الزواج من يهودي أو يهودية شرعية، ولا يمكنه الزواج إلا من ممزير مثله أو من شخص اعتنق اليهودية حديثا. ويطلقها اليهود على المسلم لأنه من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هاجر، وهي عندهم جارية وأجنبية، فكل من ينتمي إليها منتسبا بالأصل أو بالدين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهو عند اليهود ممزير. انظر الشخصية الإسرائيلية صفحة 49 بتصرف.
سلفكم عمر كان خيرا منكم، وهذا كلامه. كيف صح الإمامة بغير ذرية الحسنين ولهم حق نسبهم؟ هذه فتوى عمر، هو شجاع، أنا أشكر لشجاعته. هو داري بهم، هو داري بنفسه، هو داري بهم إنهم أولاد زنا أكثرهم، أما عمن ساب ولا حساب، أما هم تعبنا جوابهم، هذا جوابه.
وما أشد التشابه أيضا من هذه الحيثية، فالشيعة والذين ينتسبون إلى آل البيت لا يزوجون القبيل منهم باعتباره دون الهاشمية، حيث يرون ذلك من الأمور الشنيعة، فلا تتزوج الهاشمية إلا بهاشمي عندهم، وربما كثرت العنوسة بسبب ذلك. وإذا تقدم القبيلي ولو كان من أنسب الناس وأعلاهم تدينا ونسبا قالوا تصلي عليها وتنكحها، يقصدون الصلاة على آل البيت ضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بينهم فلا بأس، يصلي عليها وينكحها وهلم جرى. وكما أن فكرة الاصطفاء الإلهي لدى الشيعة نتجت عن نصوص محرفة المعنى ومنها الموضوعة كما سبق.
وهنا بنفس الأداء إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
فكذلك هي الفكرة اليهودية التلمودية، حيث تزخر به نصوص كتبهم المقدسة لديهم، ومنها ما ورد في توراتهم المحرفة النص التالي: أنتم أولاد للرب إلهكم، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. انظر سفر التثنية 14 العدد 1. وتكررت التسمية في مواضع كثيرة من التوراة المحرفة، منها خروج 19 العدد 6 وتثنية 7 العدد 2 إلى 8، وأيضا خروج 28 العدد 9 وغيرها. وفي مصطلحاتهم نجدهم يخلعون على أنفسهم صفات المدح والتعظيم، فيسمون أنفسهم أيضا بالشعب الأزلي وهو بالعبرية عام عولام، والشعب الأبدي بالعبرية عام ينصح، وشعب الله وبالعبرية عام ألوهيم، كما يفعل الشيعة تماما: أنصار الله، حزب الله، آية الله، أولياء الله، أو يقولون سيدي، مولاي، إلى غير ذلك. إذا الخلاصة إن كل من الفكرتين جعلت الدم والنسب معيارا للقرب من الله ونيل مرضاته. فكما يرى الفكر اليهودي المحرف أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن بقية البشر الأغيار الذي هي الجويم خلقوا لخدمتهم، يقرر الفكر الحوثي أن الهداية والنصرة والبركة محصورة جينيا في سلالة محددة، وأن بقية الأمم تبع لهم.
ومن حبنا نال السعادة والغنى، ومن أبغضنا ساء ميلاده. حياكم الله.
وكما أن أولئك يقولون أبناء الله، هؤلاء يقولون أبناء النبي، يقولون في فلان ابن النبي. أولئك يقولون أحباؤه، هؤلاء يقولون أولياؤه. تشابهت قلوبهم وأفعالهم. المبحث الثاني: احتكار التحدث باسم الدين، تحليل فكرة الوصاية على الدين. يرى الفكر الصهيوني واليهودي التقليدي أنهم الحراس الوحيدون للعهد الإلهي، ففي سفر التثنية الإصحاح 28 العدد 9-10 قوله: يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافونك، بل يرون أن الله سبحانه وتعالى قد حل في اليهود، يعتقدون عقيدة الحلول. وفي سفر المزامير المزمور 47 و100 العدد 19 إلى 20 قوله يخبر بكلماته ليعقوب وفرائضه وأحكامه لإسرائيل، لم يصنع هكذا بكل الأمم وأحكامها لم يعرفوها، إلى آخر ما يذكرون. بالمقابل تماهى الخطاب الحوثي مع ذلك بحصر فهم القرآن في أعلام الهدى كما يسمونهم من سلالتهم.
المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرناه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. نجد الظالمين يستفيدون من القرآن في ظلمهم للناس، نجد المجرمين يستفيدون من القرآن في إجرامهم، نجد المفسدين يستفيدون من القرآن في فسادهم، بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان، يقدم الله مصدر القباح.
فمن خالفهم فقد خالف الله ورسوله واستحق التكفير والإخراج من الملة أو تصنيفه كمنافق مهدور الدم. المبحث الثالث استباحة الحقوق والأموال الأغيار في مقابل المخالفين والمنافقين. المقارنة بين الممارسات الميدانية، فالفكر الصهيوني يستبيح أرض وأموال ودماء غير اليهود استنادا لتأويلات تلمودية محرفة. مثلا هناك روايات توراتية عن العماليق، ففي العهد القديم ينظر إلى العماليق على أنهم العدو التاريخي والأزلي الأول لبني إسرائيل، وهم عرب من البادية انتشروا في مناطق واسعة تشمل نجد والحجاز وتهامة وعمان واليمن وبادية الشام وفلسطين والعراق. وتنسبهم التوراة إلى عمليق وهو حفيد عيسو شقيق النبي يعقوب حسب سرديتهم. وسبب العداء، ركز، وسبب العداء بحسب الأسفار اليهودية، عندما خرج بنو إسرائيل من مصر تائهين في الصحراء كان العماليق أول شعب يشن عليهم هجوما غادرا ومفاجئا من الخلف، واستهدفوا المستضعفين والنساء والأطفال. بناء على هذا الهجوم صدر أمر ديني صارم في سفر التثنية 25 العدد 19 يقول تمحو ذكر عماليق من تحت السماء لا تنسى، وأمر الله الملك شاول كذا يقولون طالوت في سفر صمائيل الأول بقتلهم جميعا دون استثناء حتى الأطفال والماشية. في هذا العصر تم إسقاط وصف العماليق على الشعب الفلسطيني أو العرب عموما كشرعنة دينية لتبرير الحرب الشاملة والإبادة والعنف المفرط باعتبارهم امتدادا لعدو إسرائيل الأزلي. يؤكد ذلك خطاب إعلان الغزو البري لغزة في 28 أكتوبر 23 و2000، وجه النتن رئيس وزراء دولة اليهود خطابا رسميا للجيش والشعب الإسرائيلي قال فيه باللغة العبرية يجب عليكم تذكر ما فعله العماليق بالإسرائيليين، نحن نتذكر ونحن نقاتل. يذكر أن النص التوراتي المرتبط بهذا الاستدعاء في سفر صمائيل الأول يأمر بقتل الرجال والنساء الأطفال والرضع الثيران والأغنام. هكذا هي سردياتهم وتبريراتهم. وفي المقابل نجد الفكر الشيعي الجارودي الحوثي من خلال سرديات مظلومية آل البيت، بداية من إقصاء علي رضي الله عنه حسب نظرهم وما حصل للحسين وزيد ومن بعده إلى آخر سرديات الشيعية، نجدهم يحملون حقدا كبيرا على المسلمين من لدن القرون المفضلة إلى يومنا هذا. لأجل ذلك
ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل هذه المآسي، لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين ويحسبون على الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة، مثل تلك العملية المرعبة المفجعة؟ أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية وعلى يد أبناء الإسلام بل وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة؟ لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه
ويعتبرون المسلمين السنة الأعداء الأزليين كما تعتبر اليهود العماليق الأعداء الأزليين لبني إسرائيل. فهؤلاء يعتبرون السنة الأعداء الأزليين لهم بداية من أبي بكر وعمر وعثمان ثم معاوية وبقية الأمويين ثم العباسيين ثم العثمانيين ثم مؤخرا من يسمونهم بالوهابيين.
كنا نقول نتمنى من هذه الدولة أن تتركنا نحن والوهابيين أول ما دخل اليمن.
وهكذا يستمر التسلسل ونفس الذرائع اليهودية لقتل الأغيار يمارسها الشيعة لقتل المخالفين. ويشرع الفكر الحوثي عبر نظرية الاصطفاء استباحة دماء وأموال وممتلكات اليمنيين المخالفين لهم عبر مصطلحات فقهية مثل الفيد، الغنائم، أموال المرتدين، المرتزقة، المنافقين وغير ذلك. فكم فجرت من منازل، وكم هدمت من مساجد، وكم سلبت من أموال لذات الشبهة اليهودية شبهة العماليق. كان هذا الجزء مخصص لبيان الجذور المشتركة بين الفكرة الحوثية والأطروحة اليهودية. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.